أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه، وحبيبه وخيرته من عباده، وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الحادي عشر بعد المئة الأولى إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، ومع الرد على شبهات التكفير في أهم قضاياهم، ونحن مع قضية الحجيات أو أصول التشريع. وبعد بيان أصول التشريع أو مصادر التشريع متمثلة في القرآن والسنة والإجماع والقياس كمصادر متفق عليها، مع الإشارة إلى المصادر المختلف عليها، رحنا نذكر نبذة عن الاجتهاد والتقليد، ردا على من فتح باب الاجتهاد على مصراعيه بغير ضوابط ولا شروط، بل جعل الاجتهاد لكل أفراد الأمة، فهو كما يقال لكل من هب ودب، وليس الأمر كذلك، لأن الاجتهاد لا بد له من أدوات، كما أن أي تخصص لا بد له من أدوات. وهل يستطيع النجار أن يقوم بمهمته إلا ومعه أدواته؟ والبناء كذلك. وهل يستطيع الطبيب أن يقوم بمهمته في الطب ككشف على المريض إلا وهو يحمل سماعة، أو إجراء عملية إلا ومعه الأدوات التي يحتاج إليها؟ إذا كان قد علم هذا بداهة، فإننا نقرر أن المجتهد الذي يجتهد في قضايا الدين وفيما يستجد من الأمور، فيما يستحدث أو يستحدث من الأشياء، لا بد أن يكون له أدوات قد بيناها أيضا. لكن فهما خاطئا لقضية اجتهادات المجتهدين واختلافات الفقهاء جعلت أهل التكفير يزعمون أن فقهاءنا وأئمتنا على باطل وعلى ضلال. لمن؟ لأنه مختلف، فجعلوا اختلاف الفقهاء سببا في بطلان منهجه، قياسا على الآية أو فهما من الآية، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قالوا والفقهاء قد اختلفوا، فمنهجهم ليس من عند الله إذا هو من الكفر. ولذلك حتى ونحن نتحدث عن هذه القضايا التشريعية إنما نجد لها صلة واضحة بالمسائل العقدية التي هي موضوع دروسنا من البداية. ربما يسأل إنسان نفسه ما سبب ذكر الخلافات الفقهية في دروس عقدية مرتبطة بالعقيدة؟ هذا هو سبب الربط وهذا هو الوجه. أننا نجد من شباب الأمة من يزعم أن اختلافات الفقهاء إنما لأنها منهج يخالف منهج الله فهي من الكفر أو هي الكفر والبطلان. ومثل هذه الشبهات لا بد من الرد عليها على نحو ما أسلفنا في المحاضرة السابقة حيث ذكرنا أمورا بقي لها تتم. ذكرنا حقيقة الاختلافات الفقهية مع التفرقة بين الاختلاف والفرقة، وأن الاختلاف منه المحمود ومنه المذموم، أما الفرقة فهي مذمومة على كل حال، أي إذا كانت بين المسلمين فكل اختلاف أو تنازعا أو فرقة فهو مذموم. لكن إذا اختلفت الآراء وتباينت الأقوال وتعددت وجهات النظر دون أن يوجد ذلك شفقة في الصف أو فرقة في الأمة فهو خلاف على العين والرأس ما دام يراد به الوصول إلى الحق والحقيقة. إذن فليس كل خلاف مذموما، وإن كانت كل فرقة أو كل فرقة مذموما. وذكرنا أن الخلاف أنواع وأقسام، خلاف أم له الحق وخلاف أم له الهوى. الأول ممدوح ومحمود والثاني مذموم مضروب ونوع ثالث يتردد بين المدح والذمر لعدم وضوح القصد فيه وعدم إظهار نية صاحبه. وضربنا لذلك أمثلة. وتطرقنا أيضا بين اتباع واتباع، بين اتباع المسلمين لفقهائهم يقلدونهم فيما لا يستطيعون الاجتهاد فيه فيسألون أئمتهم لأن الله بذلك قد أمر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبين اتباع أهل الكتاب لأئمتهم من الأحباب والرهبان الذين تبعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال وقلدوهم بغير ما بينة ولا دليل ولا برهان فذاك تقليد مذموم ذمه الله عز وجل بقوله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. وذكرنا في درسنا السابق ايضا نشأت الاختلافات الفكرية وأنها بدأت يسيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكان ولا بد ان تكون يسيرا وخفيفا. وما كانت تقع الا مع بعد مكاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم لا تكون يسيرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مرجع يرجع إليه الصحابة في كل ما عمل لهم أو فيما اختلفوا فيه أو فيما جهلوه، فهم يرجعون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يردون الأمر إليه على نحو ما قال الله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ورأينا لذلك أمثلة في حياة الصحابة أو أمثلة للخلاف بين الصحابة وقعت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كثر الخلاف بموته صلى الله عليه وسلم، بل لم يدفن النبي عليه الصلاة والسلام في قبره إلا وقد وضع الخلاف متتابعا ما بين خلاف في أمر تغسيله بقميصه أم مع تجريده من ثيابه عليه الصلاة والسلام. والخلاف أين يدفن، والخلاف في من يلي الأمر بعده في أمر الخلافة العظمى أو الإمامة العظمى، كل ذلك وقع في لحظات في سويعات. وحق له أن يختلف، لأن المعهود أن من يغسل يجرد من ثيابه ويوضع عليه الغطاء من السرة إلى مسترة الركبة لتغطية العورة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام له شأن يختلف عن الناس في بعض الأحيان، فله خصائص، وكانت له خصائص عليه الصلاة والسلام أو خصوصيات في حياته، فهل منها ما يكون بعد مماته عليه الصلاة والسلام؟ ولئن كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نام يقول إنه تنام عينه ولا ينام قلبه، أو أنه عليه الصلاة والسلام كان يواصل الصيام ويقول: إني أبيت عند ربي، أو إني لست كأبيكم، أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وما إلى ذلك من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام تجعل الصحابة إذا ما أراد تفسيره صلى الله عليه وسلم يتساءل: هل نغسله عليه الصلاة والسلام على النحو المعروف لسائر أمتي، أم تكون له خصوصية في هذا الجانب كما كانت له خصوصيات من قبل؟ حتى كانت الإجابة عن طريق النعاس الذي ألقي عليهم وراء الرؤيا أو منامية أو هما بين النوم واليقظة يسمعون من يقول لهم: لا تجردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قيامه. واختلافهم في امر الدب، لانه ليس كل الصحابه سمع حديث النبي عليه الصلاه والسلام يدبر الانبياء حيث مات، ولذلك وقع الخلاف. لكنه حسن تحت ما جاء الصحابه وقال: سمعت النبي عليه الصلاه والسلام يقول يدبر الانبياء حيث مات. انتهى المثال. الخلاف وقع بين المهاجر والانصار فيمن تكون الخلاف، في المهاجرين الذين لهم السبب ولهم الفضل ووظفهم الله عز وجل بالصدق، أم في الأنصار الذين آووا ونصروا وكانوا سبب نصر في هذا الدين وكانوا سبب حماية النبي عليه الصلاة والسلام ورواية الصحابة وكذا وكذا، حتى أخبر أبو بكر رضي الله عنه بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: الأئمة الاثنى عشر كلهم من قريش. فانتهى الخلاف، ثم تتابع الخلاف على النحو الذي ذكرنا في مسألة نشأة الاختلافات الفقهية. قلنا: وكان لابد أن يقع هذا الخلاف لاحتمال النصوص الشرعية ولاختلاف المدارس والأفهام، وشيء نبهت عليه سريعا. قلت إن الخلاف الذي نتحدث عنه الآن إنما هو خلاف في أمور فقهية أو فرعية، وليس في أمور عقدية أو أصولية. ذلك أن الخلاف في قضايا العقيدة والأصول والكليات والمحكمات إما أن يكون حقا أو أن يكون باطلا، فما تبع الحق إلا الضلال. أما الخلاف في الفقهيات والجزئيات والمتشابهات ونحو هذا فإنه حمال أو حمال وجوه، ويقبل الاختلاف ويقبل تعدد وجهات النظر ويقبل تنوع اجتهادات المجتهدين. وما دام الاختلاف من جنس اختلاف التنوع وليس من جنس اختلاف التضاد فهو مقبول ومعقول، يقره الله عز وجل ويرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم لا؟ والرسول عليه الصلاة والسلام هو سبب اختلاف التنوع هذا، يوم أن نوع بين هيئات وخالف بين كيفيات ليكون في ذلك سعة لأمته ومرونة في التشريع وسهولة في الدين ويسرية في التكاليف. فهذه من أسباب عظمة ديننا الذي يتفق مع كل زمان ومكان. ثم رحنا نذكر أسباب اختلاف الفقهاء، والفقهاء قد اختلفوا، فذلك أمر واقع مسلم به لا يستطيع أحد أن ينكره. أو لا، ما اختلف الفقهاء، أنتم تدعون أنتم تدعون، لا بل اختلفوا. لكن الذي نؤمن به أنه ليس واحدا من أئمتنا أهل السنة والجماعة في القديم أو الحديث خالف حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يقصد ذلك أبدا أو البدلة. فنحن نؤمن أنهم كفر أو كفر بقصد المخالفة، على الرغم أنك قد تجد حكما لفقيه أو قولا لإمام صاحب مذهب يخالف حديثا صريحا صحيحا مخالفة صريحة ما تقبل التأويل. هذا موجود؟ نعم موجود. فما عذر الإمام هنا؟ عذره اعتقاد الإمام أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا الحديث، أو أنه إن اعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قاله يظن أو يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بقوله تلك المسألة، أو ربما اعتقد أن الحديث منسوخ. إذا ما تجد حكما لفقيه من الفقهاء أو إمام من الأئمة أعلم من أهل السنة والجماعة خالف نصرا صحيحا أو صريحا إلا والإمام معذور بعذر أنه لم يصل الحديث أو لم يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله، أو إن بلغه الحديث لم يفهم منه الفهم الذي خالف فيه الحكم، يعني يعتقد ان النبي عليه الصلاه والسلام اراد بقوله او بحديثه امرا اخر وشيئا مختلفا، او انه يرى ان الحديث منسوخ. وهذه الامور الثلاثه تفرعت الى اسباب كثيره دونها أهل العلم في القديم والحديث في بيان أسباب اختلاف الفقهاء، لا من أجل أن نعذر الفقهاء فقط فيكفينا أن نعذرهم بأن نقول هم بشر يصيبون ويخطئون، وإن أصابوا فله أجر وإن أخطأوا فله أجر واحد، لكن القضية لم تكن مجرد تلفظ العذر للأئمة، إنما كانت ببيان الحقيقة والإظهار الحق ولذكر البياض الناطع والنور اللامع لشرع الله عز وجل فيما جاء في هذه الاختلافات. فذكروا اسبابا تحت عنوان مثلا الاختلافات الفقهيه، اختلافات الفقهيه اسبابها ونشاتها وحقيقتها، كتاب عدد الاختلاف في الاسلام، كتاب الانصاف في بيان اسباب الاختلاف، كتاب الامام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى رفع الملام عن ائمه الاعلام، وهو وان كان اصغرها الا انه اعظمها، رفع الملام عن ائمه الاعلام. فذكروا لذلك اسباب، وهذه الاسباب هي موضوع لفظنا هذا الذي ارجعناه مع نهايه الدرس السابق. وقبل الخوض فيها بعد ان بينا عناوينها في الدرس السابق، قل يا اخوه قضيه الاختلافات يجب ان نفهمها ببساطه، بمعنى اننا لو جئنا لمساله من اهم مسائل الدين بعد العقيده ذات القضيه الصلاه، بعد كلمه التوحيد ممثلة للركن الأول يأتي الركن الثاني الصلاة. الصلاة كونها خمس صلوات قضية يقينية لا تقبل اختلافا، الظهر أربع ركعات، العصر أربع ركعات، المغرب ثلاث ركعات، العشاء أربع ركعات، الفجر ركعتان، مسألة لا تحتمل خلافا. أما الصلاة في السفر مثنى للرباعية، أو أن الصلاة فرضت مثنى فأقرت في السفر وزيدة الحضر، وبقي المغرب ثلاث ركعات لأنه وتر النهار، مسألة لا يختلف عليها. لكن في هيئات الصلاة، الهيئات كثير من هيئات الصلاة تقبل الاختلاف، وتكون من جنس اختلاف التنوع. يعني لو جئنا الى عالم من علماء العرب المجتهدين او المحدثين ورحنا نساله في قضيه الهوي الى السجود على الركبتين اولا ام على اليدين اولا، كم كان للعلماء في القديم والحديث من ابحاث، كم بحثوا في هذه المساله، كم اجتهد ابن القيم رحمه الله تعالى في ان يحضر هذه المساله وان يخرج فيها برأي الراجح، كيف عاد الى اصول اللغه ومعرفه الركبتين البعير في يديه ام في رجليه، كيف اختلفوا في قضية هل الحديث يخالف أوله آخره أم لا، أم أن الحديث منسوخ أم أن الحديث محفوظ الذي هو لا يطرق أحدكم بروك البعير ولينزل على يديه قبل ضربتيه أم ولينزل على ضربتيه قبل يديه. وإن كانت هذه الرواية فتكون ركبة البعير في يديه أم العكس، وعلى حسب قول الشيخ ابي بكر الجزائري حفظه الله قال يعني التزمت بالمساله يوما حتى جئت بالبعير واوقفته في الصحراء واردت ان ارى اينزل على ركبتيه ام ينزل على يديه، قال فعجزت انا اعلم. فيما وان اللغويين لهم كلام في قضية ركبتي البعير ويديه، وأن فرس سراقة ساقت يداها إلى آخر ما ذكر في القضية. وكتب الفقهاء المسألة، كتب المحدثون، وخالف الفقهاء المحدثين، وخالف المحدثون الفقهاء، ورجح المحدثون النزول على اليدين قبل الركبتين، ورجح الفقهاء النزول على الركبتين قبل اليدين، وبقيت القضية ترجح الفقهاء النزول على الركبتين قبل اليدين، وترجح المحدثين النزول على اليدين قبل الركبتين. وأذكر هذا رسالة صغيرة للشيخ أبو الحويني، نهي الصحبة النزول على الركبة. والقضية مثارة، مسألة الخلاف الذي وقع من أساتذة العلماء في وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، كان خلاف علماء، ما هو خلاف شباب يكبر الصغير ويعظم الثاني. يعني الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان يرى ان السنه بعد الرفع من الركوع ان يضع المصلي يده اليمنى على اليسرى على صدره بعد الرفع من الركوع كما هو قبل الركوع، لان السنه وضع اليمنى على اليسرى على الصدر حاله القيام. قال: وما قبل الركوع قيام، وما بعد الرفع من الركوع قيام. شيخ الألباني رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع بدعة وجهالة وضلال. شيخ الإبادة رحمه الله لما بلغه هذا قال: رحم الله أبا عبد الرحمن، لو علم انها سنه لتمسك بها وامر بها. في الشريف سمعت للشيخ الالباني رحمه الله تعالى يقول: انا وقفت على روايه تحصر او توقف الوضع اليمنى على اليسرى قبل الركوع. يقول: في الوقوف الاول، يعني هو وقف على روايه تجعل وضع اليمنى على اليسرى قبل الركوع. ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره في القيام الاول. هذه الروايه وقف عليها الشيخ الالباني في القيام الاول جعلته لا يرى الوضع، اي وضع اليمنى على اليسرى في القيام الثاني، اي الذي بعد الرفع من الركوع. لكن شيخ الالباني رحمه الله وقد وقف على هذه الروايه وسمعناها في شريط من اشرطتين لم يقل لنا اين هي واين وقف عليها، فغيره لم يقف عليها. ولذلك انا مثلا ارى نفسي في مندوحة ومحبوحة ان اضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع حتى اقف على ما اقف عن استقلال بدن، واستطيع بنفس الوقت ان ارسل اليدين بعد الرفع من الركوع لهذه الرواية التي سمعتها من الشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بلغه أن خلافا وقع بين الشباب في مصر والجزائر ودول أخرى في شمال أفريقيا بسبب فرعيات كهذه أو بسبب وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، فراح يحذر من هذا ويقول الأمر أيسر من ذلك ووحدة المسلمين أهم، وتضع يديك أو ترسل يديك بعد الرفع الركوع سألة بسيطة جدا، ولكنها لا تورث خلافا ولا فرقة بين الشباب المسلم ولا بين الشباب المسلم. أمثلة كثيرة في هيئات الصلاة تقبل الاختلاف، وعند الترجيح قد يترجح لديك أمر وتقول هذا هو الراجح أو هذا أحب إليك أو هذا هو المختار عندي، لكن ما يمكن أن تقول هذا هو الحق وما سواه باطل. الصلاة لا تصح بغير وضوء، كما هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. طيب ما فرائض الوضوء؟ أربعة كالتي قالها أبو حنيفة: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. أم هي ستة؟ زاد الشافعي على الأربعة الأولى النية والترتيب. أم هي ثمانية؟ إذا زاد الإمام مالك الدلك والموالاة. أو تسعة إذا زاد أحمد البسملة. أو 11 فرضا إذا زاد ابن حزم المضمضة والاستنشاق. أو أكثر من ذلك. هذا هو الموضوع. طب الخلاف كم من حب الخلاف؟ من باب غالب العرب، من باب أن كل فقيه يريد أن يزوج، من يزوج؟ لا، المسألة قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. أحكم في سورة المائدة أو آية التيمم في سورة النساء، نجد هنا في آية الوضوء في سورة المائدة مبلوءة بالنداء: يا أيها الذين آمنوا. ثم ماذا؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا قمتم إلى الصلاة مرت على الإمام أبي حنيفة على أنها مدخل في الكلام كالنداء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. لا أردتم الصلاة ماذا؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الآية وذكرت فرائض الوضوء. ف
فعبد منها بفرائض واضحة الظاهرة في الآية: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وانتهى السلام عن الوضوء لتقول الآية وإن كنتم جنبا فاطهروا. لكن الشافعي رحمه الله فهم من قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا نويتم الصلاة، فمن هنا شرط النية كفرض من فرائض الوضوء، على أن الآية قالت إذا قمتم إلى الصلاة، فضلا عن الحديث الذي يؤكد هذا المعنى إنما الأعمال بالنية. وقضية النية مرتبطة بكل العبادات وبكل الأعمال، ومن هنا قال الشافعي وغيره من الأئمة بفرضية النية في الوضوء خلافا لأبي حنيفة الذي رأى النية في الوضوء سنة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، نحن الآن مع آية قرآنية محكمة محكمة قطعية الثبوت، نعم قطعية الثبوت لأنها القرآن، ما يختلف على ذلك أثمان ولا ينقطع عن ذلك، لكن هل هي قطعية الدلالة؟ لا، بعضها قطعي الدلالة وبعضها ظني الدلالة، فما كان قطعي الدلالة لا يحتمل اختلافا. فاغسلوا وجوهكم، الغسل معروف والوجه معروف، ولذلك ما في خلاف على قضية غسل الوجه، يغسل الوجه الغسل معروف، امرار الماء او امرار الماء على الوجه باليدين هذا هو الغسل، والوجه حده طولا من منبت الشعر المعتاد الى اسفل الذقن وحده عرضا ما بين حمتين الذقنين. اذا الوجه معروف والغسل معروف، ولما الفقهاء قالوا وحد الوجه من منبت الشعر المعتاد يعني جزاهم الله خيرا، ليه؟ لانه لو قلنا وحده من منبت الشعر، طيب واحد اصلع يجيب الوجه من ورا، لا انما وحده ايه وحد الوجه طولا من منبت الشعر المعتاد عشان الاصلع ما يدخلش الراس ايه في الوجه، فدي قضيه مختلفه عليه. فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، ودي برضه قطعيه الثبوت قطعيه الدلاله، اليد معروفة وهذا النصف، يعني إذا كانت اليد ككلمة في اللغة العربية تطلق ويراد بها الرسل وتطلق ويراد إلى المرفق وتطلق ويراد إلى العضد أو المنكب، فإن قوله تعالى وأيديكم إلى المرفقين حددت، فصارت قطعية الثبوت قطعية الدلالة. ومن الآية ما هو ظني الدلالة، لذلك بعدها وامسحوا برؤوسكم، المسح معروف والرأس معروف، لكن ماذا عن الباء؟ ماذا عن الباء؟ هل هي باء التبعيض وامسحوا برؤوسكم اي بعض رؤوسكم؟ ومن هنا قال أبو حنيفة بفرضية بعض الرأس ولو كخصمات شعر أو مقدم الرأس يجزئه كفرض ويبقى الباقي سنة. الباقي التبعيض معروفا في اللغة، ولكن هي أيضا كما تكون للتبعيض تكون للإنصاف، وامسحوا في رؤوسكم اي ملتصقة برؤوسكم وشعوركم، وفي اللغة تكون الباء زائدة، يبقى كأن الآية وامسحوا رؤوسكم وتبقى الباء زائدة، فهل هي باء التبعيض ام باء الإلقاء؟ ها أم الباب الزائدة؟ وحسب اختلاف اللغويين أولا في الباب يترتب عليه اختلاف الفقهاء. ولئن كان هناك من اللغويين من حيرته حتى ورع يقول أموت وفي نفسي شيء من حتى، فإننا نبقى مع الفقهاء ونقول معهم ونحن نموت وفي أنفسنا شيء من الباء. هل هي باء الإطلاق أم الباء الزائدة أم باء الشرعي؟ ومن هنا يبقى الخلاف في المثل، هل هو مثل بعض الرأس أو ممر الرأس أو يكون ممر الرأس كله فرض أو كله سنة؟ هذا أمر اشتملته اللغة واشتملته الآية، فمن هنا وقع الخلاف في فرض من فرائض الوضوء وامسحوا في رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه القراءة التي نعرفها قراءة حفص أو رواية حفص عن نافع حفص عن عاصم، لكن قراءة أخرى تبعية وأرجلكم إلى الكعبين، الذي قرأ وأرجلكم عطف على فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق أي وأرجلكم إلى الكعبين. طيب وامسحوا برؤوسكم، ألا جيء بالعضو الممدوح بين الأعضاء المغسولة لهذا، ويبقى العطف على الأعضاء المغسولة وكأنه كل العضو الممدوح من بين الأعضاء الممدولة، كأن الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وبعدين وامسحوا برؤوسكم، لكن تقديم وامسحوا برؤوسكم على وأرجلكم إلى الكعبين جاء لهدف هو الترتيب الذي رآه الشافعي فرضا. يعني الشافعي وهو يقول بفرضية الترتيب لو لم يكن الترتيب فرضا لجاءت الأعضاء المغسولة تباعا وجاء العضو الممدوح بعدها، لكن كل العضو الممدوح يفرق بين الأعضاء الممدولة وتبقى القراءة على ممرها وجوهكم أيديكم أرجلكم، هذا يدل على أهمية الترتيب، فهو أمر مقصود في الآية ويؤكده قول النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به أو ابدأ بما بدأ الله به. فمن هنا جاء دليل الشافعي في أمر الترتيب كفرض ثالث. ناتي إلى قضية بعد الآية، قالت صحبه منكم قالت وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم بالنصر عطف على الأعضاء المغسولة، فضرب الرجلين هو الغسل. طيب القراءة السبعية الأخرى وأرجلكم، نحن كأهل السنة والجماعة نفهمها على أنها فيها إشارة لسنة المسح على الخفين التي جاءت صريحة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمسح على الخفين لم يرد صريحا في القرآن، وإن كان جاء تلميحا بهذه القراءة وأرجلكم إلى الكعبين، لكن السنة وضحته وبينت شروطه وأحكامه ومدته إلى آخر ذلك. والشيعة ضلوا في هذا المعنى، فهم يقرؤون بقراءة الجر وأرجلكم ويرون أن فرض الرجلين هو المسح، يمسحون عليها ولا يغسلون ولا يرون المسح على الخفين ولا الجوربين كما هو ثابت في السنة ومعلوم عند أهل السنة والجماعة. هذه الآية ما وقع إلى أن الحديث وضع الإمام لا لم يصل فهمه كيف أو كيف فهمه، لا آية، لكن منها قطعية ثبوت ومنها ظنية ثبوت. فها أنت ترى الوجوه المحتملة والتي لا تستطيع أن تفصل واحدا منها، لما لا تقول أرجلكم إلى الكعبين يقول إن كنتم جنبا فطهرتم، هذا كلام مجمل. فالصلاة لا،
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولا يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تذكرون.
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. جماعي او نزول مني بشهوة لهذا السبب او ذاك او لما يشاكل هذا او ذاك، وكذا الغسل لالتقاء الختانين ويجب تغسيل الكافر اذا اسلم، غسل الكافر اذا اسلم وتغسيل المسلم اذا مات. لا تقول وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. كل جزئية من هذه الجزئيات حمال الوجوه هي خلافات فقهية موسعة. وإن كنتم مرض مريض فقط ويجد الماء يتيمم أو لا يتيمم، ولا شرط أنه لا يقدر على استعمال الماء، أو أنه إذا قدر على استعمال الماء وهو مريض تبقى الرخصة أم لا تبقى، أو على سفر في خلاف فقه واحد مسافر ويجد الماء ويقدر على استعماله يأخذ رخصة التيمم، كما انك انت سليم معاق وتاخذ رخصه المدح على الحفرين والمدح على الجوربين، ولا مقصود وان كنت مطر او على سفر ويبقى الشرط فلم تجد ماء، ولا فلم تجد ماء يعود الى اقرب مذكور فقط دون ان يعود الى وان كنت مطر او على سفر. تحتمل ولا ما تحتمل؟ تحتمل. وهنا هو الترجيع، لو يعني كنتم مرضى على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء، لامستم وقراءه لامستم ويقرا اللم هو الملامسه ولا شيء اخر، وان اخذنا بقراءه حرف او لامستم كيف نفسرها؟ لامستم مجرد الملامسة مثل جسد بجسد أو يد بيد، ولا أريد بها الكناية عن الجماع؟ ولذلك أبو حنيفة يفهم أو لامستم أنها كناية عن الجماع، ولذا فمست أو لمس المرأة عند أبي حنيفة لم تضره قولا واحدا عندك دون ما يفرق، لمس المرأة لا ينقض الوضوء، طب الآلة يا أبا حميد أو لامستم النساء؟ تقول جناية عن الجماع. طيب لماذا الشافعي يرى أن لمس المرأة على أي حال ينقض الوضوء؟ ما دليلك يا إمام؟ تقول أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طب ما يمكن ان تكون جنايه عن الجماعه كما قال ابو حنيفه. طب نبدا من الجنايه ليه؟ مناخذ بصريح اللفظ الاول. اي لمس ينقض الوضوء؟ قال لا يكون كده. خلاص اذا لمس المرأة ينقض الوضوء عند الشافعي لا ينقض عند ابو حنيفه. فماذا ترى انت يا امام مالك؟ والله ليس كل لمس ينقض وليس كل لمس لا ينقض، بل في المسألة تفضيل. فالرجل إذا قصد ووجد تقضى أو قصد ولم يجد أو وجد ولم يقصد ففي كل ذلك انقضى وضوءه. أما إذا لم يقصد ولم يجد فلا ينتقض الوضوء. يعني قصد وجد وقصد ولم يجد وجد ولم يقصد. البسيط حياة الناس الآن اختلاط من الرجال والنساء مثال في ظروف المواصلة. أحدنا وهو يريد الذهاب إلى عمل صبيحة اليوم وبيصعد حافلة يصعد سيارة وضع يده ليصعد بدلا من أن يضعها على حديدة جاءت على يد امرأة. هو خارج من البيت متوضئ صلى الضحى حافظ على وضوئه ويريد أن يصلي به الظهر في عمله، لكن وضع يده على يد امرأة بدون أن يقصد. فلما شعر بهذا أسرع برفع يده. فهذا الذي لم يقصد ولم يجد يمكن أن يصلي الظهر بوضوئه هذا. والآخر الذي وضع يده فأحس بلذة أو ببرودة أنام وربما سكى بيده لنعومة الحديدة تحته، هذا يقال له ما ينتقى وضوءك على رأي الخليفة؟ لا، هذا ما نقض وضوءه على بركة الله. إذن يا إخوة هذه هاية ورأيت فيها ما رأيت من الوجوه وهي القرآن. واحتملت هذه الوجوه وهذه الاجتهادات وهذه الخلافات. فإذا فقهت هذا وعقلته وأدركته أدركت لماذا اختلف الفقهاء. ولئن كان هذا في قرآن فكيف لو كان الخلاف في قضية مرتبطة بالسنة؟ إمام وصله الحديث وإمام لم يصله الحديث، وهذا وصله بطريق صحيح وذاك وصله بطريق ضعيف، وهو إلى آخره مما هو من أسباب اختلاف الفقهاء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. أيها الإخوة الكرام، من أسباب اختلاف الفقهاء الاختلاف في ثبوت النص وعدم ثبوته. كيف؟ فهناك وصول النص إلى هذا الإمام وعدم وصوله إلى إمام غيره. يعني لما يكون الإمام مالك رحمه الله في المدينة دار الهجرة مكان الوحي أقرب ما يكون لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أبو حنيفة في العراق. يعني المسألة تقدر تقول يصل لمالك عشر أحاديث يصل الى الامام مالك رحمه الله 10 أحاديث في الوقت الذي قد لا يصل حديث واحد الى ابي حنيفه. وابو حنيفه كان يصله الحديث، وكما قيل قد يخرج من المدينه في فتره فيصل الى بغداد وهو 10 الاصل وينظر فيه الامام ويرى ان حذر كلام ما يتفق مع بلاغه النبي عليه الصلاه والسلام الذي اوتي جوامع الكلمه، فلربما رد الحديث وفيه جمله واحده من كلام النبي عليه الصلاه والسلام وبقيه الكلام جاء مدرجا من اناس ادرجوه او وضعوه او سرقوه، فيرد الحديث لغلبة ظنهم له انه ليس حديثا للنبي عليه الصلاه والسلام ويجتهد في المساله برايه او باجتهاده.
السبب الاول من ثلاث خلافات الفقهاء اختلاف في ثبوت النص وعدم ثبوته. فهناك وصول النص الى هذا الامام وعدم وصوله الى غيره، وهناك ثبوته عند هذا وعدم ثبوته عند غيره، وذلك تبعا للاختلاف في توثيق الرجال والرواة وتضعيفهم. فمن الرواة من يوثق عند إمام لما علم عن حاله لأنه يطلب التوثيق والتعديل، ومنه من يضعفه لما علم من حاله انه يقتضي الجرح او القضي، وقد يكون ذلك تبعا الى شذوذ في المتن او في السند بالنسبه الى متن اخر او سند اخر الى غير ذلك مما يدل ذلك السبب، وهو امر واسع في علم الحديث. فمن لم يبلغه الحديث لم يكلف ان يكون عالما بموجبه، واذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضيه بموجب ظاهر ايه او حديث اخر او بموجب قياس او بموجب استصحاب او مصدر من مصادر التشريع الاخرى، فقد يوافق الحديث تاره وقد يخالفه تاره اخرى، وهذا هو السبب الغالب على اكثر ما يوجد من اقوال السلف مخالفا لبعض احاديث النبي عليه الصلاه والسلام. فان الاحاطه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لاحد من الامه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بالحديث او يفضي او يقضي او يفعل شيء فيسمعه او يراه من يكون حاضرا عنده ويبلغه اولئك او يبلغه الى بعضهم ويبلغه بعضهم لمن يبلغونه، فينتهي علم ذلك الى من شاء الله من العلماء من الصحابه والتابعين ومن بعدهم. ثم في مجلس اخر قد يفتي صلى الله عليه وسلم او يقضي او يحدث بحديث او يفعل شيئا ويذهبه بعض من كان غائبا عن ذلك المجلس ويبلغونه لمن امكنهم، فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند اولئك وعند اولئك ما ليس عند هؤلاء، وانما يتفاضل الصحابه ومن بعدهم بكثره العلم او جودته. فهذا يحدث لأصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وفي ايامه وفي حياته وفي مجلسه، فكيف بمن بعدهم؟ واما احاطه واحد بحديث النبي عليه الصلاه والسلام اي بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي لا يمكن ادعاؤه قط ولا لاحد من الصحابه،
معتبرين في ذلك بالخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم الذين هم اعلم الامه بامور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته واحواله خصوصا الصديق والفاروق رضي الله عنهم. فهذا ابو بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفرا، بل كان معه في غالب الاوقات حتى انه ليثمر عنده جزء من الليل في امور المسلمين. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ولذلك فان النبي صلى الله عليه واله وسلم كثيرا ما يقول: دخلت انا وابو بكر وعمر وخرجت وانا وابو بكر وعمر. ثم مع ذلك لما سئل ابو بكر رضي الله عنه عن ميراث الجنه قال: ما لك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء، ولكن أسأل الله. فقام فسأله، فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. وقد بلغ هذه السنة عمران بن حصين، وقد بلغ هذه السنة عمران بن حصين أيضا. وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبي بكر وغيره من الخلفاء، ومع هذا فقد اختصوا بعلم هذه السنة التي قد اتفقت الأمة على العمل بها في الوقت الذي لم يعلمها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وهو من هو صحبة للنبي عليه الصلاة والسلام وملازمة له، ومع ذلك لم يكن يعلم سنة الاستهزاء حتى أخبره بها أبو موسى وسجد بالأنصار. وعمر رضي الله عنه أعلم ممن حدثه بهذه السنة، ولكنه جهلها، لأنه يوم أن قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث مثل ذلك استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، لم يكن عمر جاهلا ولم يجد من يبلغه هذا الحديث، فظل جاهلا بهذه السنة إلى أن أعلمه بها أبو موسى، ومن شهد لأبي موسى لأنه سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. وعمر جهل أن المرأة ترث من دية زوجها، وكذلك لم يعرف حكم المجوس في الجزية، لأنه لم يبلغ حديث النبي عليه الصلاة والسلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب، مع أنك أنت تعلم أو قد تعلم على الأقل سنة الاستهزاء، فهل معنى ذلك أنك صرت أعلم من عمر؟ وما علم عمر رضي الله عنه حكم دخول بلد فيها الطاعون حتى أخبره بذلك عبد الرحمن بن عوف، ولا علم سنة هياج الريح وما كان يدري جية الأصابع، وما عرف حكم التطيب قبل الإحرام، وغير ذلك من أموره جهلها عمر، وربما أفتى بما يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى علم. وكذلك عثمان رضي الله عنه وأرضاه لم يكن عنده علم بأن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت المرض حتى حدثته الفريعة بنت مالك بالسنة، وكذلك عليه أفتى هو وابن عفان وغيرهما بأن المتوفى عنها إذا كانت حاملة، أي المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملة تعتذر بأبعد الأجلين، يا إما أن تضع حملها هو الأبعد وإما 14 وعشرة والأبعد، ولم يكن قد بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيعة الإسلامية حيث أفتاها صلى الله عليه وسلم بأن عدتها وضع حملها، ولو كان بعد وفاة زوجها الأيام انتهت عدتها وضع حملها، ولذلك قامت بعدين وضعت حملها تزينت على صورة غير المعتدة. وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا جدا، وأما عن غيرهم فلا يمكن الإحاطة به، فهؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقهها وأتقاها وأفضلها، فمن بعدهم أنقص ولا شك، فخفاء بعض السنة عليه أولى فلا يحتاج إلى بيان. فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماما معينا فهو لا شك أنه مخطئ، فلا يجوز ادعاء انحصار الحديث النبوي عند شخص ولا في دواوين معينة. ولا يقول النقاش الأحاديث قد دونت وجمعت فخفاؤها وإعلان هذه بعيد، لأن هذه الدواوين المشهورة والسنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين، ومع هذا فلا يجوز أن يدعي أحد انحصار حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في دواوين معلومة. ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدواوين أي في الكتب في الصحاح، فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، فكثير منا نحن طلاب العلم نملك مكتبات فيها كتب السنة، لكن هل استوعبناها وقرأناها وأحصيناها؟ هذا الذي لا يدعيه عالم من العلماء. فما معنى أن حصر السنة في الكتب والعلماء لا يعلمون ما في هذه الكتب، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بما فيها، فللذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين أعلم بالسنة من المتأخرين الكثير. البخاري مثلا مكتبة متنقلة، السنة في رأسه ليست في كراسه. الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين أعلم بالسنة من المتأخرين الكثير، لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يصلنا بالكلية، فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في هذه الدواوين، وهذا أمر لا يشك فيه من له علم مقتضي. ولا يقول النقاش من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا، لأنه طرق بالمجتهد علمه بجميع ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله فيما يتعلق بالأحكام، فليس في الأمة المجتهد إذا، وإنما غاية العادة أن يعلم جمهور ذلك أو معظمه بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفضيل، ثم إنه قد يخالف ذلك القليل من التفضيل الذي بلغه. هذا والحديث قد يبلغ الإمام لكن لم تثبت عنده صحته، لأن محدثه أو محدث محدثه أو غيره من رجال أسس الإسناد مجهول عنده أو متهم أو سيء الحفظ، وإما لأنه لم يبلغه مسندا بل منقطعا، أو لم يضبط ضبط الحديث، مع أن ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره بإسناد مستطرد، بأن يكون غيره يعلم عن المجهول عنده الثقة، أو يكون قد رواه غير أولئك المجروحين عنده، أو قد اتصل من غير الجهة المنقطعة، وقد ضبط أو ضبط أضباط الحديث أو ضبطها بعض المحدثين الحفاظ، أو قد يكون لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما يبين صحتها، ولم يضل الإمام تلك الشواهد ولا هذه المتابعات، فبقي الحديث ضعيفا عنده وقد قوي عند غيره. وهذا أيضا كثير جدا، وهو باب مصور في علم الحديث، حيث الجرح والتعديل أو علم مصطلح الحديث. ولأن الفقهاء في هذا عالة على المحدثين، وهو باب واسع، وقد أدركته في الكلام هنا مع الأول لصلته به، ولكنها أسباب متشابكة. فهذا السبب الأول لو رحت تشققه لرأيته عشرات الأسباب، فتكاثر كل جملة عبارة عن سبب من أسباب اختلافات الفقهاء. فلئن وضع هذا في عالم الصحابة فهو في التابعين وتابعيهم الأكثر من الأئمة المشهورين من بعدهم، ولذا كانت الخلافات أكثر من العصر الأول. فإن الأحاديث كانت قد انتشرت واشتهرت، لكن كانت تبلغ كثيرا من العلماء من طرق ضعيفة، من يوم لتنبه الصحابة رضوان الله عليهم إلى أن هناك من يكذب أو من يدلس أو من هو متهم أو سيء الحفظ، ووجد في الناس من يقول قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما تثبت، وقيل للناس انظروا عمن تأخذون دينكم وتثبتوا في حديث نبيكم صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بدأ التدقيق وبدأ الجرح والتعديل والنظر في السلسلة ومن المحدث ومن المحدث، إلى أن تصل السلسلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك بعد شهرة الأحاديث وكثرتها قد تبلغ الأئمة من طرق ضعيفة، وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة، بخلاف هذه الطرق. والحديث معروف أنه له طرق، ويأتي عن طريق به ضعف وعن طريق آخر به ضعف، طريق لا ضعف فيه، وقد يكون من مجموع الطرق بها ضعف أو كلها ضعيفة لكن يقوي بعضها بعضا، فتكون عند الإمام الذي وصلته من طريق ضعيف حجة، وعند الذي وصلته من طريق ضعيف لا تكون حجة. ولهذا وجد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول بموجب الحديث على صحته، يعني الحديث الذي وصله بسند ضعيف يقول فيه قولي في هذه المسألة كذا، وقد روي فيها حديث بكذا، فإن كان صحيحا فهو قولي. وقد يكون السبب اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق آخر، سواء كان صراحه معه أو مع غيره أو معهما، عند من يقول لكل مجتهد نصيب. ولذلك أسباب في علم الحديث، أو اشتراط الإمام أو الفقيه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره، مثل اشتراط عرض الحديث على الكتاب والسنة، واشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيها إذا خالف قياس الأصول، واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم به البلوى، إلى غير ذلك مما هو معروف في مواضعه، أو أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه، بلغه وحديث صحيح وثابت لكن نسيه. وهذا البيان قد يرد في الكتاب والسنة، وذلك مثل الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه مع عمار بن ياسر رضي الله عنه في من أجنب في السفر فلم يجد الماء، أحد يعني نسي أحدهما الحديث الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في المسألة. وأمثلة ذلك واضحة ومنذورة في كتب الحديث. فهذا سبب أدرجناه تحت عنوان الاختلاف في ثبوت النص وعدم ثبوته، وإن اندرج تحته أسباب كثيرة. السبب الثاني الاختلاف في فهم النص. طيب معناه أن الحديث بلغ الإمام ووصله بطريق صحيح، هناك بعد ذلك كله على فرض الاتفاق على ما سبق واستواء الحكم على النص عند الجميع، أي أنهم اتفقوا جميعا على الحديث الصحيح، يبقى الاختلاف في فهم النص الثابت. والمسألة معروفة، ضربنا لها مثلا واضحا في حياة الصحابة، كلهم سمع من النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. أظن المسألة هذه ثبتت عند الجميع، وما في خلاف على أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا وإلى آخره، ولكن بقي ما المراد من قوله لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وقع الخلاف في مفهوم النظر. فلن كان هذا وقع ولا صح هذا فهو من غيرهم يكون أكثر، ومن كم بعد ثبوت الحديث والاتفاق على صحته يقع الاختلاف بين الفقهاء في فهم النظر الثابت، سواء في ذلك الاختلاف الذي يعود إلى نوعية النظر كونه مشتركا لفظه بين معاني كثيرة، أو مجملا لم يبين معناه ولم يتضح المراد منه للمجتهد، أو جاء على سبيل الحقيقة أو أريد به المجال، أو قد يكون اللفظ به غرابة، إلى غير ذلك من الكلمات والأمور التي قد يختلف العلماء بسببها وفي تفسيرها. وتارة يختلف في فهم الحديث لكون معناه في اللغة والعرف يختلف عن معناه في لغة النبي عليه الصلاة والسلام أو المصطلح الشرعي للكلمة، فهل يحمل على ما يفهم منه في اللغة أم على الاصطلاح الشرعي الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام، أم أنه يعود إلى الأصل في بضائه على أصله، أي يفسر باللغة دون الاصطلاح. هناك من استباح النبيذ من حديث للنبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيه كلمة النبيذ وهو يريد المعنى الذي يعرفه العرب، ما ينبت لتحلية المال قبل أن يشتد، يعني كما إنك تشرب عصيرا أو تصنع ما يسمى بالحجارة أو تبل خمرا فأنت تنبذه، لكن أنت ما بيته، أنت ما تركته حتى يتغير أو حتى يشتد أو كذا أو يميل إلى تغير أو تخمر. فهناك كلمة النبي في اللغة تحتمل هذا المعنى، تحلية الشيء تحلية المال قبل أن يشتد، لكن البعض راح يفهم النبي بالمعنى المنهي عنه وهو المسكر. فسمع بعضهم اثارا في الرخصه في النبيذ فظنوه بعض انواع المسكر لانه لغتهم، وانما هو ما يلبس لتحليه الماء قبل ان يشتد، فانه جاء مفسرا في احاديث كثيره صحيحه، وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنه فاعتقدوه عصير العنب فقط، بناء على انه كذلك في اللغه، وان كان قد جاء في السنه ما يدل على ان كل مسكر خمر وان كل خمر حرام. فكما تكون الخمر من العنب تكون من التمر وتكون من الزبيب وتكون من غير ذلك، وتارة لكون الدلالة من النص خفية، فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جدا يتفاوت الناس في إدراكها وفهم وجوه الكلام بحسب من في الحق سبحانه وما وحده، وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق سبحانه ومواده. ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخلا في ذلك العام، ثم قد يتفطن له تارة وينساه بعد ذلك، وهذا باب واسع جدا لا يحيط به إلا الله سبحانه وتعالى. فقد يغلط الرجل فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم، أو اعتقاده أي الإمام أن لا دلالة في الحديث، أو أنها ليست دلالة صحيحة، لأن يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة سواء كانت في نفس الأمر صوابا أم خطأ، مثل أن يعتقد أن العام المقصود ليس بحجة، وأن المفهوم ليس بحجة، وأن العموم الوارد على سبب مقصود، وأن العموم الوارد على سبب مقصور على سبب، إلى غير ذلك مما هو معروف في علم أصول الفقه مما يتسع القول فيه وليس هذا مجال، فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم، وإن كانت الأصول مجردة لم تحص بجميع الدلالات المختلف فيها. وقد يعتقد الإمام الدلالة لكنه يرى أن الدلالة عارضها أمر دل على أنها ليست مرادة، وذلك مثل معارضة العام بالخاص أو المطلق بالمميز أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب أو الحقيقة بما يدل على المجاز، إلى أنواع المعارضات، وهو باب واسع أيضا، فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم لا يجوز أن نخوض فيه، وليس من حقنا أن نقف على شاطئه. وكما أنه قد يعود الاختلاف في فهم النص حسب نوعية النص مما ذكر، فإنه قد يعود ذلك الاختلاف إلى المجتهد نفسه وإلى طبيعة فهمه، فهو أكثر وضوحا من سابقه نظرا لوضوح الاختلاف والتفاوت في العقول والأفهام والقدرات والإمكانات في الفهم عند المجتهدين. ومن أوضح الأمثلة على ذلك اختلاف الصحابة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بصلاة العصر في بني قريظة، وإن أيسر نظرة في كتب الاختلافات الفقهية من أهل العلم والفهم توضح لصاحبها حقيقة ما أشرت إليه دون خفاء أو اشتباه. هذا وهذه القواعد التي نذكرها مجملة ملخصة دون أن نمثل لها، لو ذكرنا لها أمثلة لاحتاج إلى سلسلة مطولة تفوق سلسلة العقيدة التي بدأناها والله أعلم بمنتهاها، لكن إنما هي الإشارات فقط التي يستوعبها طالب العلم. وقبل أن أذكر هذه القواعد ملخصة ومجملة أردت أن أبين لمن هم في بداية طلب العلم كيف كان الخلاف في قضية الآية الكريمة أو بعض الهيئات
الفصلات الهيئات التي ترتبط بالاشكال والفصلات، فراينا امثله واضحه، لكن هذا الكلام عباره عن قواعد جمعته من كتب الاصول ونحوها من كتب اختلافات الفقهاء، وذكرتها مجمله لانه لا يجوز التوسع فيها لانها ليست في بابها، اي لست اصوليا. ويوم ان كتبت رساله في شبهات التكفير ما كنت اكتب رساله في اصول الفقه، ولست طالب كليه الشريعه، وانما اكتب رساله في الرد على شبهات التكفير. فستدعى الامر ان اكتب بهذا الايجاز في قضيه اختلافات الفقهاء، وكنت إذ أكتب أراه إيجازا مخلا، لكن طبيعة البحث تقتضي ذلك. وكذا أنا الآن وأنا أخرج سردا أحس هذا المعنى، لكن المجال لا يحتمل أكثر من ذلك. وكما ذكرت السبب الأول والثاني فإني أشير إلى السبب الثالث والرابع. أما الثالث فهو الاختلاف في طرق الجمع والترجيح بين النصوص المتعارضة، وعلى فرض اتفاق العلماء على ثبوت النص وفهمه، فقد يعترضهم أمر آخر وهو سلامة هذا النص من معارض راجح في الظاهر من النصوص الأخرى. وهنا يحصل الاختلاف في طرق الجمع بين النصوص أو ترجيح بعضها على بعض. ولا تنس هنا ما للفهم من أثر كبير في هذه المرحلة، وتوفيق الله من قبل ذلك ومن بعده. لأنك إذا وقفت أمام حديثين أحدهما يعارض الآخر معارضة صريحة، فكيف تفعل؟ كلا الحديثين صحيح والألفاظ واضحة ولكن بينهما تعارض. لذلك هذا الباب وقع فيه اختلافات كثيرة بين الفقهاء، لأنه لا بد من الترجيح ما دام كلا الحديثين صحيح. لا تستطيع أن تقول أقبل هذا وأرد ذاك، إنما يبقى الترجيح ومعرفة المقدم من المؤخر أو النسخ من المنسوخ والخاص من العام والمطلق من المقيد، والترجيح الذي يرتبط بالمنسوخ أو يرتبط بالمتن أو يرتبط بالسند أو يرتبط بأمور أخرى. أسباب كثيرة ذكرتها هنا في ترجيح الفقهاء لنص تعارض مع نص آخر، من أراد معرفتها عاد إليها في مضانها حيث أصول الفقه. يقول ابن تيمية رحمه الله: اعتقاد أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله، إن كان قابل للتأويل بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق مثل آية أو حديث آخر أو مثل إجماع، وهذان نوعان. أحدهما أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة فيتعين أحد الثلاثة من غير واحد منها، وتارة يعين أحدهما لأن يعتقد أنه منسوخ أو أنه مؤول، ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدما أو العكس، وقد يغلط في التأويل بأن يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه أو هناك ما ينفعه. وإذا عارضه من حيث الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض دالا، وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الأول إسنادا أو متنا، وتجيء هنا الأسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الأول. والإجماع المدعى في الغالب إنما هو عدم العلم بالمخالف إلى آخر ما ذكر في هذا المجال. السبب الرابع والأخير إجمالا الاختلاف في القواعد الأصولية وضعف مصادر الاستنباط. فلكل إمام قواعد وشروط في قبول الحديث ورده، ولكل وجهته ومنهجه في الاستنباط. وهناك من ينظر إلى فعل الصحابي مثلا أو فتواه نظرته إلى النصوص الشرعية فيعتبرها حجة قوية، وهناك من يخالفه في ذلك.
وهناك من يعتبر عمل أهل المدينة حجة شرعية يقدمها على غيرها من النصوص، وهناك من ينظر إلى عمل الراوي بخلاف ما رواه نظرة يخالفه فيها الآخرون، وهناك من يرى أن مقتضى النهي الفساد ويخالفه في ذلك غيره، إلى غير ذلك مما هو مبسوط في محله من كتب الأصول. وأمثلة ذلك اختلافهم في حجية عمل أهل المدينة، واختلافهم في حجية مفهوم المخالفة، واختلافهم في حمل النظر العام على النظر الخاص عند التعارض، واختلافهم في حمل المطلق على المقيد، واختلافهم في عمل الراوي بخلاف ما رواه. وهذه أمثلة لها تفصيل، وشرحها يقول: وهذا مجال علم أصول الفقه، ذلك العلم العميق الذي يحتاج طلاب علم من نوع خاص على أن يكونوا طلاب علم دون أن يشاركهم من هم دون هذا المستوى لمعرفة تلك المسائل بشيء من الدقة والتأمل والتفصيل، لكن يستبين لنا جميعا على اختلاف شاكلتنا أن الفقهاء اختلفوا إنما اختلفوا اختلافا محمودا، اختلافا أم له الحق، اختلاف تنوع ولم يكن اختلاف تضاد، وأن اختلافهم لم يكن من جنس ما تهموا به من قبل شباب التكفير وأهل الخوارج أن اختلافهم يدل على بطلان منهجهم، لا، بل يدل على جمال هذا الدين وسعة تشريعه ومرونة فقهه وعظمة هذا الدين الذي يتفق مع كل زمان ومكان، فضلا عن قواعد أخرى ارتبطت بالجمع بين الثبات والمرونة حتى يتفق الإسلام مع كل زمان ومكان، لأنه رسالة عالمية والرسالة الخاتمة، فكان لها من الخصائص ما ليس لغيرها، فضلا عن أدب الخلاف الذي يجب أن نتعلمه والذي أشرنا إلى بعض أموره مع نهاية المحاضرة السابقة. فكل هذه الرضايا توقفنا على أول الطريق وتوقفنا على أصل صلبة لتتضح الحقيقة واضحة جلية أمام طلبة العلم، حتى لا يقع هناك شطر ولا يكون هناك جور ولا اتهام. هذا هو المقصود، وربنا المحمود، ويغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، نسألك ربنا مزيدا من النصر لإخواننا، ونسألك مزيدا من النصر لنا، ونسألك مزيدا من النصر لديننا. اللهم اقر أعيننا بنصرة هذا الدين، واجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر المجاهدين في السيسان، انصر المجاهدين في السيسان، انصر المجاهدين في السيسان، أخمد نار الفتنة في أفغانستان، اللهم أخمد نار الفتنة في أفغانستان، اللهم أخمد نار الفتنة في أفغانستان، اللهم أخمد المسلمين في فلسطين، اللهم أخمد المجاهدين في فلسطين، اللهم أرحم المستضعفين في فلسطين، اللهم رد إلينا المسجد الأقصى الأسير، وطهره من أبناء القردة وإخوان القناطير، اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين، اللهم اجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين، اللهم اغفر مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، اللهم نجح أبناء المسلمين، رد غير المدينين، اغفر للمذنبين، تب على العاصين، اهدنا أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.